فتح الباب على مصراعيه لفهم ما يجري في عالم المال. البحث والتحليل في فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي. البورصة اليوم على الوطن فوائد تفوق التوقع.
من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن.
شر يطرق أبواب المدينة.
شو الحين؟ تعطي الخاتم ولا شلون؟
أنا لا يمكن أتزوج علقم مهما صار.
يبرز أنياب الذئاب ويمحو الابتسامات الوديعة.
أنا الحين أكره عجاج، أكرهه ولازم أنتقم منه.
شو يقولون عنك لما يشوفونك واقفة مع واحد غريب وتتكلمين وياه؟ شو يقولون؟
يا ويلنا عجاج بيطيح حيلنا.
مدينة الرياح يومياً الخامسة مساء بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن.
خذ لك بريك، خذ لك كيت كات سنسز.
مساء الخير، حياكم الله في حلقة جديدة من اليوم السابع، حلقة نعود فيها بالزمن إلى الوراء فنعيش مع زمن جميل وتاريخ جميل، هو تاريخ الأندلس وما دار في تلك الحقبة من أحداث، من معارك، من شخصيات يجب أن نطلع عليها ونعرف عنها، مع شخص أكاديمي متخصص في هذا المجال، مثل ما يقولون هو سيد العارفين في هذا الإطار. معاي اليوم في الاستديو الدكتور عبد الرحمن علي الحجي، هو متخصص في التاريخ الأندلسي، حاصل على الدكتوراه من جامعة كامبريدج سنة 66 والأستاذية من جامعة بغداد سنة 79. مساك الله بالخير دكتور.
مساكم الله بالخير، جزاكم الله خير
دكتور. الموضوع كبير جدا، فإحنا يعني بنحاول نلملم هذا الموضوع. بداية، لماذا اخترت التاريخ الأندلسي كتخصص وحببت هذا التخصص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أشكرك أخي الكريم وأشكر قناتكم، قناة الوطن، والله يجعلها نافعة ومباركة ومفيدة إن شاء الله. أخي الكريم، الحقيقة أنا لا أعرف منذ وقت مبكر من العمر أحببت التاريخ الإسلامي قبل الالتحاق بالجامعة طالبا جدا، وتعلقت وكنت أقرأ، يعني اسمح لي إذا يجوز مديح لنفسي، كنت ألقي محاضرات بين الأساتذة المتخصصين مدرسي الثانوية بالتاريخ، ألقي فيها محاضرات قبل أن ألتحق بالجامعة طالبا، وكان حتى يناقشون وكذا. ولكن لما التحقت في الجامعة هناك أيام الدراسة والسنوات اللي درسنا التاريخ صار عندي ميل للأندلسي.
للأندلس.
للأندلس.
شنو أنا هذا اللي أبي أفهمه؟ شو اللي يخليه الأندلس هذه حقبة؟
والله ربما لأني اطلعت على بعض الأمور التي فيه، ربما لأنه مجهول يعني ملت إليه، ربما وجدت كثير من القضايا بحاجة إلى بيان.
إذا أبي منك يوم توصف لي الأندلس، حقبة الأندلس، كيف تصفها؟
الحقيقة الأندلس ربما كثير من الشبه بينها وبين أي عصور التاريخ الإسلامي في مختلف مواقعه، ولكن الأندلس ربما له عدة أمور يختص بها، ما أقول يختلف، يختص بها.
مثل
أولا طبيعته مختلفة، لأنه كان مواجه لبلدان، حتى مثل ما قال ابن خلدون في كتابه العبر، قال أمم نصرانية متلاحمة، هكذا قال. فهذا جعل لهم يعني هنالك فقه معين في التعامل مع هؤلاء الناس، نوع من الفهم هم كانوا عليه، ولذلك تعايشوا مع من بقي غير مسلم في الأندلس. طبعا الأندلس التي هي إسبانيا والبرتغال اليوم، اللي هو شبه الجزيرة الإيبيرية،
اسمها شبه الجزيرة،
هي شبه الجزيرة الإيبيرية، وكنت طبعا بعدين أصبحت أندلسية، ولذلك أنا ربما أسميها شبه الجزيرة الأندلسية أيضا. فيعني هكذا الناس أحس أنا إحساس يعني كأن أهل الأندلس كانوا مسلمين قبل الإسلام.
حلو.
لأنه ما بالنسبة للمصادر التي بقيت، طبعا راحت كثير منها، ما تجد يعني فد نقلة ولا نعرف طرق الدعوة، دعوة الناس. كثير من الناس يسألون يعني يقولون أن المسلمين في الأندلس، وإن كان أنا أستعمل كلمة مسلمة الأندلس،
ليش الفرق بين هذه وهذه؟
ما في فرق، لكن يمكن بها تعميم أكثر وشمول أكثر،
هكذا مسلمة الأندلس،
مسلمة الأندلس، وربما الخصوصية، إظهار خصوصيتهم يعني مسلمة أو المسلمين في الأندلس، دعنا نقول هذا الشيء، فقط الذين قدموا من الخارج. يعني هذا كلام حقيقة مثير للرثاء، يعني أنه يبلغ الجهل إلى هذا الحد. لكنه أنا طبعا اسمح لي من الميدان، أنا الآن أتكلم، اسمحوا لي، ليس ادعاء ولكن لبيان المسألة. المسلمين في الأندلس 95% من المسلمين في الأندلس هم من أهل البلاد.
طيب، يعني إذا طارق بن زياد عبر هذا الجبل ودخل الأندلس، كيف انتشر الإسلام يعني؟ وما في توثيق عنه، ما في شيء معروف عنه.
والله جزاك الله خير، يعني هاي الأسئلة كلها طيبة. وهذا أنا ما دعاني في كتابي التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، الذي أنفقت فيه 6 سنوات ليل نهار، ومع زوجتي حتى كانت يعني تعاوني تكتب لي وكذا. هذا جعلني أتوقف، لأن طبعا تدري أنت المصادر الأندلسية راحت، لأن بعد السقوط كما هو معلوم لديكم السلطة النصرانية طلبوا من كل، طبعا هو المسلمين شعب كامل لكن السلطة هذه، فطلبوا من الناس بعد تهديد والوعيد أن يسلموا ما لديهم من كتب، وبقوا 7 سنوات يجمعون ذلك.
هذا بعد محاكم التفتيش،
بعد السقوط،
بعد السقوط
اللي كان منها محاكم التفتيش ومنها هذه ضمن المواجهة هذه، لأن هو مواجهة، المواجهة أخي الكريم صارت للإيمان والإنسان وكل ما يقويهما هذا الشيء. مثل ما نقول يعني قد يستعمل يعني تجفيف المنابع، يعني الآن يستعملون بعض التعابير، فتجفيف كل منبع، طبعا كل شيء، أمور اللي تخص العبادة، الفهم، الدراسة، كلها المصادر كلها. فالشاهد فيها المسألة هي طويلة جدا، أنا كتبت الحمد لله عن هذا. ف7 سنوات يجمعون الكتب وأحرقوها في ميدان أنا زرته في مدينة غرناطة، اسمه ميدان باب الرملة.
باب الرملة،
باب الرملة، حتى بالإسباني نفسي باب رملة يسمون. كثير من الدارسين حتى الأوروبيين يقدرون أن ما أحرق من المخطوطات، طبعا ذلك الوقت ما فيش طباعة، تعرف ربما بعض المصادر نسخة واحدة، ولذلك الآن نقرأ يعني قوائم الكتب والمؤلفات لكل عالم لا نجدها، يعني
أقدر لأنها مخطوطة من نسخة واحدة
مثلا راحت يعني. ولذلك أقول بعض الكتاب الغربيين فيهم إنصاف، كثير منهم قالوا أن عدد ما أحرق ذلك اليوم من المخطوطات الأندلسية قد يصل إلى 1,000,000 مخطوط. شوف أي ثروة، ثروة عالمية يعني، يعني شو توصف هذا العمل؟ الشاهد قصدي، ولذلك أخي الكريم يعني إحنا في الحديث عن الأندلس وتاريخه كثير فجوات عندنا.
ماشي، الأندلس بالنسبة لنا اليوم يعني عصر اختراعات، ويمكن عباس بن فرناس إذا تطرقنا له عنده اختراعات كثيرة، مو مجرد محاولة طيران يعني. شو اللي يخلي هذا الجو موجود في الأندلس؟ هل هو مناخ الحرية؟ هل هو الناس، طبيعة البشر، الجامعات؟ شو اللي يخليهم عصر انفتاح واختراعات؟
نعم، يعني هو أخي العزيز أنا طبعا أشكرك على كل شيء. يعني الحقيقة أولا المجتمع الإسلامي في العموم ربما بعض الحقائق غائبة عننا. يعني هو طبيعته أخي الانفتاح للناس، انفتاح في كل شيء وإطلاق الطاقات، مش الحريات فقط، هاي الحريات مسائل الفباء هذه أخي الكريم،
حرية التعلم، حرية
كل شيء، كل شيء، حتى طريقة التعليم كانت تنمي هذا. ليس هنالك يجي هنا مثلا يسجل في جامعة أو هذا، عليه أن يدرس هذا ويدرس ذاك مع هذا مع ذاك، هناك الراغب في العلم هو يختار الأستاذ ويختار المادة اللي يريد، أيضا هذا حسب رغبته هو، والأشياء اللي لا رغبة له فيها يتركها حتى يكرس جهده كله فيما يرغب، وبذلك يصير إنتاج. بعدين هنالك مسألة مهمة، كان هنالك نظام، أنا الحمد لله أيضا كتبت عن هذا في نظام التعليم، ما يعتبر والله يا أخي فيه عجائب، يعني بس أنا سأذكر باختصار. نظام التعليم القائم هناك يقوم على ما يمكن أن أسميه التلمذة والمشيخة. كان كل أستاذ، يعني سواء إحنا نقول جامعة قرطبة، هو الحقيقة ليس مبنى لكن هي فعلا جامعة، مسجد قرطبة كان جامعة فيه كل الأساتذة كل العلوم، يعني ليس فقط الفقهية مثلا أو الإسلامية، كلها
علوم في الطب،
الطب في الرياضيات في الفلك. أخي العزيز، يعني أنا حقيقة يعني الوقت قد يخليني يعني أركز وأضغط، يعني كثير من كبار العلماء الأوروبيين المشهورين اللي اعتبروهم أسسوا علوما تعلموا في الأندلس، يعني روجر بيكون مثلا متوفى بالميلادي طبعا راح أقول 1292، يعني آخر القرن الثالث عشر، شوف مبكر، يعتبروا كل الدارسين الآن حتى عندنا يعتبروا مؤسس علم التجريب هذه ومؤسس هذه العلوم والطريقة العلمية. هذا في الأندلس حوالي 3 سنوات درس
يدرس
وتعلم العربية ونقل المخطوطات. وفي شيء مهم أن أقوله هنا، كان هو أستاذ في جامعة أكسفورد وفي جامعة السوربون، هو فكان يدرس يقرأ نصوص باللغة العربية على الطلبة. هذا ماذا يعني؟ معنى الطلبة أيضا يعرفون العربي لأن كانت لغة المعرفة هي، وهو الذي يقول إن الذي يريد المعرفة الحقة طريقها اللغة العربية. بس في طريفة في ذلك جدا، كان لما يقرأ نصوص بالعربي على الطلبة ويقولون فإذا أخطأ الطلبة يصححون له، معنى إلى أي حد معرفة العربية. ولذلك أخي الكريم قصدي كان انفتاح مسجد قرطبة، هو فعلا جامعة، كان كل شيء كان يدرس فيه، وكثير من العلوم المختلفة المختلفة في الدول الأوروبية كان يجون. الشاهد أخي الكريم،
طيب شنو اللي ما يعرفون الناس عن عباس بن فرناس؟
يعني عباس بن فرناس واحد الحقيقة من آلاف من العلماء، لكن لأن نحن نجهل تاريخنا، نجهل أعلامنا، نجهل. والحقيقة أنا دائما أقول إذا استسمحكم، يعني دراسة الأعلام، ظاهرة الأعلام في كل العصور الإسلامية بحاجة إلى تخصصات حقيقة. شنو هؤلاء الأعلام؟ شخص قد يكون مغمور،
صحيح،
من أيام السيرة الشريفة، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، في ناس كانوا يعني ما لهم أي مجال، لكن الإسلام والجو الإسلامي ونوعية الانتماء والارتباط جعلهم يكونوا أعلاما. يعني
شنو أستاذنا اللي ما يعرفون الناس عن عباس بن فرناس؟
عباس بن فرناس أخي العزيز هو الحقيقة، يعني الناس قد تعرف عنه شيئا ما، وكثير من الناس يظنون أن قضية الطيران ونسبتها إلى عباس بن فرناس يعني مس قصة، يعني هكذا
أسطورة
يعني. لكن أنا بفضل درست هذا وكل النصوص، وفعلا كان بالمناسبة على السرعة في بريطانيا ما يزال في مانشستر يوجد مؤسسة اسمها مؤسسة التراث الإسلامي، أساتذة جامعيين من مانشستر قائمين عليها. هؤلاء عملوا شيء الحقيقة رائع ومفخرة، أنا زرت هذا الذي عملوه، وكان قبل شهور معرض لهم ليس للمرة الأولى في لندن كان عاملي وعملوه في مانشستر، تكلموا عنه بعض الوسائل الإعلامية، عملوا معرض لإنتاجهم بس كان فقط في العلوم، يعني ليس مثلا بالأدب فقط العلوم البحتة يعني الساينس اللي هذه. فالشاهد كان بيني وبينهم تعاون فيما يتعلق بعباس بن فرناس، لأن يعرفون أن في الأندلس فطلعوا مني. وهذا المعرض الحقيقة كان رائع، عنوانه 1001 اختراع، تعرفوا هذا 1000 inventions هذا. فالشاهد عباس بن فرناس، وأنا قلت لك يعني لي صلة بهذا الأمر، أولا مسألة الطيران مسألة حقيقية، رآها الناس أخي، رآها الناس، ولذلك كتب عنها. طبعا قلت لك النصوص ضايعة، لكن ما بقي رآها الناس بعيونهم وهو أعلن عنها، ولأن شيء غريب إنسان،
وكان مسافة بعيدة ما كانت مسافة قصيرة
طبعا هذا. فهو أنا حسب متابعاتي عمل المحاولة مرتين، مرة أظنه بالتقدير طبعا عمره كان حوالي 40 عاما، طبعا بعد دراسة، لأن هو كان عنده عدة علوم هذه، فلذلك هو أعلن أنه سيقوم بها المحاولة. لكن هذه التجربة ألقى بنفسه هو طبعا بعد ما رتب شيء مثل الباراشوت،
مثل الباراشوت
يعني تعرف هذا، من أعلى المئذنة، مئذنة مسجد قرطبة اللي ارتفاعها 45 متر، ولم يطير بهذه، لكنه نزل سالما عادي يعني مثل المرة الأولى كتجربة. هو بعد ذلك ب20 سنة، شوف كم يدرس،
65
أحسنت 65 فعمل تجربة الطيران
ويسقط فيها وتعور بها،
يقولون هذا هذه، لكن فيها ملاحظة هذه المسألة. المهم هو راح أعلن أنه من مكان كذا، مكان اسمه الرصافة، إلى الآن حتى بالإسباني رصافة يسموه، منطقة مرتفعة هي فيها يعني تلول أو جبال، من هناك ألقى نفسه بعد ما رتب. يعني إلى الآن نجهل كيف هو طار إلى الآن هذه، ولو قال وخل ريش وشمع وذاب الشمع الكلام، يعني بحاجة إلى تدقيق الحقيقة. فالرعاة،
هل هذا اختراع وحيد حق عباس بن فرناس؟
لا، سأقول جزاك الله خير، لكن قصدي لتأييد هذه، الرعاة اللي كانوا بعيدين عن هذا شاهدوا جسما طائرا، ما عرفوا ما هذا. بس هو يعني قلت لك هذا الاختراع، هاي حقيقة هي إذا، لكنه عباس بن فرناس أنا أحصيت اختراعاته كانت 12 اختراعا. هذه الطيران واحد منها، عندها هاي القبة السماوية، عندها مسألة الحبر، القلم الحبر الموجود، مسألة النافورة، مسألة الدبابة، مسائل كلها أنا الحمد لله أحصيتها في الظروف المتاحة بالنسبة للنصوص.
هذا بالنسبة حق عباس بن فرناس.
أي.
بن رشد،
ابن رشد،
هل هو مخترع مؤلف؟ يعني شنو يعني لك ابن رشد بالنسبة للأندلس؟
نعم أخي العزيز، ابن رشد الحقيقة كما تعلم جيدا عندنا هم أسرة.
إيه نعم، أسرة ابن رشد.
أسرة ابن رشد المشهورون منها
الجد والحفيد.
أحسن، أنت ربما سؤالك عن الحفيد.
الحفيد،
الحفيد في الأندلس، أيام الأندلس الجد أكثر شهرة.
صحيح،
لكن احنا طبعا تدري كثير من الشخصيات من اعلامنا اشتهرت عندنا لان اشتهرت عند الغربيين. بالنسبه للغربيين ما لهم علاقه بتخصص ابن رشد الجد نسميه، او الاكبر يسموه، الاصغر لا، لانه حفيد، لان هذا يدل على انه فعلا ذاك شهرته وكان له مكانه في المجتمع وهو قاضي القضاة.
صحيح،
بالاندلس من خصوصيات الاندلس قاضي القضاة يسموه قاضي الجماعه بقرطبه. هذا فالشاهد نجي على ابن رشد. ابن رشد اشتهر بالفقه واشتهر بالطب، شوف هذه بالفلسفة نعم، لكن في قول طريف جدا ويدل على ظاهرة في الحياة الإسلامية خاصة العلمية، ذلك قيل عنه بهالعبارة، قالوا وكان أي ابن رشد الحفيد هذا المتوفى 595 للهجرة، الأكبر متوفى 520 للهجرة، يقولوا يعني أيام وفاة الجد ولد الحفيد هكذا. الشاهد يقولون عن الحفيد بأن الناس كانوا يلجؤون إليه في الفقه كما يلجؤون إليه في الطب.
أوف.
يعني قمة في الاثنين. ولذلك أخي الكريم يعني الحقيقة إحنا كل الجوانب سميها الحضارية الإنسانية العمرانية حتى مجهولة أخي.
هذا اللي كنت بناقشها معاك خصوصا موضوع النوافير وال12 أسد هذه. بس بعد الفاصل.
طيب.
تسمح لنا أستاذنا فاصل.
هلا بيك أشكرك.
فاصل راجع لكم.
هي أسس التعامل مع الله
أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
ومع النفس
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
ومع الآخرين
الشريعة كأنها تدور حول موضوع الأخلاق وتحسين الأخلاق بمعنى السلوك
ألفاظ متناثرة
لا يعبد العابد ما يعبده من توحيد أو شرك إلا بالمحبة
في ظل ضجة فكرية عارمة
لكنه نسي الأهداف أسقط قضية الهدف والغاية والموارائية
لكن ما هو الحق وكيف السبيل إلى الحق
نظرة شرعية الجمعة الواحدة ظهرا بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن
الأحلام ظاهرة صحية ونفسية تكشف عن ذاتك الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب صالح النهام اتصلوا بنا
كل اثنين وخميس السادسة مساء بتوقيت الكويت مباشرة على تلفزيون الوطن
حياكم الله مجدد في اليوم السابع وضيفي دكتور عبد الرحمن الحجي دكتور كنا قبل فاصل نتكلم عن بن رشد ودي أرجع إلى موضوع عباس بن فرناس
نعم
هل ممكن أقارن ليوناردو دافنشي مع عباس بن فرناس كونهم نفس الاختراعات الطيران الدبابة القبة هل ممكن أقارن بينهم
ممكن لا مانع ما نهضم نحن أحد أبدا يعني على الإطلاق لكن فارق كبير أخي
في شنو
في ما صنعه ابن فرناس وما حاول أن يصنعه أخذاً من عباس بن فرناس دافنشي.
حلو. أخذ منه يعني.
أخذ منه أخي الكريم. لكن عباس بن فرناس علمه في هالمسألة في كل شيء هالمخترعات نقلها عملياً ونفذها.
نفذها.
أما دافنشي ما استطاع.
كان نظري.
نظري. دافنشي طبعاً هو راح للبلاد العربية وتعلم العربية بالمناسبة هو مهندس. لكن طبعاً شهرته يعني كرسام. لكن هو مهندس في الأصل. وتعلم العربية ونقل الكتب هو حاول فقط هو من البداية يعني ما حاول مسألة الطيران يكررها إنما حاول فقط يريد ربما لو أدرك هذا يجوز كان حاولها عمليا لكنه هو كانت محاولته تتركز فقط في معرفة كيف طار عباس بن فرناس
بس
فقط هو واللي قلت روجر بيكون نفس الشيء روجر بيكون بعد عباس بن فرناس بأربعة قرون دافنشي بعد ستة قرون ومع ذلك ما صنعوا شيئا هذه بس قصدي طبعا هم أيضا ناس ساهموا أهل العلم وكذا ما نغمط أحد لكن هم كانت فقط هذه كيف أمكن عباس بن فرناس يطير
هذا
محاولتهم فقط هذه هذه
طيب خلني أدش على الأندلس كأندلس يعني معارك كثيرة حصلت خلنا أخذ منها مثلا بلاط الشهداء شنو ترمز لهذه المعركة أو تعني له عندك
نعم هو طبعا أخي بلاط الشهداء أولا كما تعلم
أو قبلها سأل أنا آسف على السؤال خلنا أقول دخل طارق بن زياد الأندلس كون دولة كان تابع بني أمية صحيح هذه المعلومات
صحيح
بعدين بعد سقوط دولة بني أمية تفرقت صارت دويلات صارت ملوك وطوائف هل هذا صحيح للحين؟
يعني في
شيء صحيح.
نعم.
وبعدين بدأت تتشتت وصارت في معارك بينها وبين الأوروبيين. هل أول معركة صارت بينهم اللي هي بلاط الشهداء ولا في قبلها؟
أخي تسمح لي يعني أيه؟ حتى شيء من الضوء أيه؟ للذي يسمع يعرف يعني اتصال هاي الأحداث حلو. وترابطها. أيه؟ طبعا تعلمون سنة 92
هجري
بدأ بهجرية اللي هو 711 للميلاد بدأ الفتح. طبعا قبلها كانت تحضيرات وحملة استكشافية وكذا، يعني ما متسع ندخل بالتفاصيل. بعدين صار الفتح، طارق بن زياد كقائد وموسى بن نصير
طريف
وطريف قبل طارق. بعد ذلك لما تم الفتح أصبح طبعا للخلافة في دمشق، صار عصر الولاة. عصر الولاة استمر 42 عاما. بعد ذلك لما دخل عبد الرحمن الداخل بدأ عهد الإمارة، بعد ذلك الخلافة، بعدين الطوائف في القرن الخامس الهجري اللي صار فيه التشتت. بعد ذلك قامت دول في المغرب، عانت الأندلس كالمرابطين والموحدين، وعانت الأندلس وأصبحت الأندلس تابعة لهم. آخر شيء هي مملكة غرناطة اللي استمرت وكان إلى الآن عجوبة، لأن الناس كانوا يظنون حتى المسلمين أن هذه لا يمكن أن تستمر أكثر من نصف قرن.
استمرت
260 عاما. ولذلك إلى الآن كثير من الدارسين يحاولون يأتون بالأسباب
استمرار
كيف استمرت وفي تلك الظروف. طبعا أنا كل الحمد لله في كتابي هذه يعني
أي كتاب أستاذ؟
التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة. فهذا أخي العزيز الحقيقة هذه هي السلسلة. أما بالنسبة لقضية بلاط الشهداء تمت في عصر الولاة، يعني بعد انتهاء قضية الفتح. قلت لك لما طارق بن زياد موسى بن نصير والقادة ومن أحب أن يعود رجعوا وناس بقوا هذه، فبدأ عصر الولاة. فكان الوالي يعين من الخلافة في دمشق. عبد الرحمن الغافقي أحد هؤلاء الولاة. هذا ما قام به الغافقي عهد الولاة كله، وهذه مسألة الحقيقة مهمة جدا. يعني فالقضية في التاريخ الإسلامي وهي أنه كان لما المسلمون يستقر الإسلام مش سياسيا في القلوب وأهل البلد يقبلون على الإسلام، يبدأون ما دام أنا بهالتعبير أقول ما دام المد الإسلامي فيه إمكانية للتقدم، لأن هي دعوة للهداية للناس يعني تعرف ذلك، فهم يتجهون إلى وهذا السبب كان الامتداد. يعني شمال أفريقيا لما استقر فيه الإسلام انتقلوا إلى الأندلس، ولما صار استقرار في الأندلس بدأوا ما بعدها وهي أرض فرنسا بعد الجبال التي تفصل يسموها جبال البرت من الخطأ، مش جبال البرانس، ليس جبال البرانس، جبال يمكن ما أخذيها متأثرين بيرانيوز بالإسباني أو بيرانيز بالإنجليزي،
فترجمتها مو برانس،
هي يمكن أخذوها كذا، بس هو عندنا بالجغرافيا الأندلسية لو ممكن أقول جبال البرت، وهي الاسم القديم لاتيني البرت. إلى الآن باللغات اللاتينية بالإسبانية مثلا بويرتا يعني بوابة أو باب هذه. فلأن هاي الجبال التي بين إسبانيا في الجنوب وفرنسا في الشمال فيها مداخل هذه، ولذلك سموها جبال البرت هذه. أما بالمناسبة جبال البرانس شمال قرطبة.
شمال قرطبة.
هذه هي.
عبد الرحمن الغافقي.
عفواً بالنسبة لبلاط الشهداء قلتوا لي. فأختصر أخي الكريم أنا سامحوني. كان عملية التقدم في نشر الإسلام. فبدأوا الولاة في الأندلس يروحوا إلى الأرض فرنسا.
حلو.
عندنا في الجغرافيا الأندلس يسموها الأرض الكبيرة، وهي لا تشمل فرنسا فقط، ما بعد البرت هذه. هذه ولذلك هناك بدأوا، والناس لا تعرف قامت دولة في جنوب فرنسا.
ما تعرف أن في دولة إسلامية تحت فرنسا؟
هو في فرنسا قامت دولة إسلامية. والمنطقة إسلامية. ولذلك أنا تسمحوا لي استعملت كتاب لمدير الآثار في مدينة بامبلونة، مدير الآثار طبعا بامبلونا في اسبانيا، لكن مونبلييه في فرنسا. مدير الاثار، اعود فاصحح، في مونبلييه اللي هي جنوب فرنسا على البحر المتوسط، وطبعا فيها جامعه كبيره في الطب، فيها اساتذه من الاندلس كانوا يدرسوا. الشاهد يقول الى الان حائط المسجد الجامع الى الان هذا اليوم ما يزال قائما
موجود،
هذا موجود. فكانت طيب. هنالك دوله
اخي فهناك انتشار دعوه
هناك سبتمانيا اسمها، طبعا اسم غربي. فهناك اخي المهم استمروا واستمرارا
بهدف نشر الدعوه،
هذا هو. ولذلك هذا ما اريد ان افصل، قام الداخلي بها، قام عبد الرحمن الغافقي بها الجهد، وكان ما كان. بس